يسعدني أن أرحب بك أخي المستمع وبكل صديق جديد ينضم إلينا. غرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن، لذلك أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلينا عن ذلك، وسنعمل ما بوسعنا لتأمينه له. مرة ثانية أرحب بكم معي الآن. نواصل تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا. رأينا كيف كان بولس مديونا بأن يكرز بالإنجيل للجميع، وكان يسد الدين بأن يبشر كل إنسان بالمسيح، وهو مستعد كل الاستعداد لعمل ذلك. ثم تأملنا في الآية المفتاحية لرسالة روميا، وهي 16 من الفصل الأول: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. الإنجيل هو قوة الله الفعالة للخلاص، لخلاص الجميع يهودا كانوا أم أمما. كما أن الإنجيل يعلن بر الله، يظهر قداسته ويبين دينونته للخطية. البار بالإيمان يحيى، أي أن الإنسان الذي نال التبرير من الله أو أصبح مبررا أمامه وأضيف إليه بر المسيح، هذا الشخص المبرر يستمر في حياة البر بالإيمان. أو بكلمات أخرى، إذا كنا قد انتقلنا من حالة الموت الروحي إلى الحياة الجديدة بواسطة الإيمان بفداء المسيح، فإننا لا نقدر بعد ذلك أن نحيا الحياة المسيحية في إطاعة وصاياه إلا بالإيمان. ثم بدأنا نتأمل في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول، ورأينا الفجور الذي وصل إليه العالم، الأمر الذي أدى إلى استعلان غضب الله. وغضب الله هو مشاعر الله تجاه الخطية وعدم توافق طبيعته مع الشر. إنه غضب نابع من كون الله قدوسا لا يحتمل الخطية، ولا يسعه إزاءها إلا أن يشعر بالغضب. وهؤلاء الأشخاص الفاجرين يقول عنهم بولس إنهم يحتجزون الحق بالإثم، أي أنهم يتمسكون بالحق ومع ذلك فهم يعيشون بالإثم. بعد ذلك قلنا إن الله عرف عن نفسه للإنسان بواسطة الخليقة، فالله يملأ الأرض والسموات، ومن لا يراه فهو أعمى قصير النظر. الخليقة كشفت عن أمور الله غير المنظورة، ليس عن كل أموره بل عن قدرة الله السرمدية وعن شخصه في اللاهوت. ولا عذر للإنسان في تجاهل هذه الشهادة التي يراها أمام عينيه وتتحدث إلى ضميره. وبولس يذهب إلى أعمق وأبعد من ذلك، فيبين السبب الذي لأجله ينكر البعض الله. إنهم ينكرونه ليس لأنه لم يكشف عن نفسه لهم، وليس لأنهم لم يقدروا أن يستدلوا على وجوده من خليقته، بل لأنهم رفضوه. نتابع الآن تأملاتنا في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من رسالة روميا، ونقرأ ابتداء من العدد 21:
لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون.
شكرا أخت ميسون. ما هو الانطباع العام الذي تخرج به مستمعي بعد أن استمعت إلى هذه الآيات؟ هل تستغرب بعد لماذا يسكب الله غضبه على العالم؟ هل تتساءل بعد ما هو مصير الذين لم يعلن الله لهم نفسه في المسيح؟ هل لازلت تجد عذرا لإنكار الله والتنكر له؟ هل نلوم الله إن كان قد سمح للشر أن يفتضح؟ أو ربما نستغرب للشذوذ الجنسي أو لمظاهر الشر والرذيلة الأخرى المنتشرة؟ بولس الرسول يجيب على كل هذه الأسئلة ويبين بما لا يدع مجالا للشك أن عالمنا ليس في حالة تقدم بل تأخر. عالمنا قد يتقدم علميا، أما أخلاقيا ودينيا فهو على حافة الهاوية إن لم يكن فيها قانون، أو بالأحرى نظرية التطور والنشوء، لا تسري على الناحية الأخلاقية أو العاطفية في الإنسان. علمنا يصور الإنسان الأول بدائيا يعيش في المغائر، أما اليوم فيسكن ناطحات السحاب. لكن حتى لو كانت هذه الصورة صحيحة، إنما على المستوى الأدبي والديني العكس هو الصحيح، فما أبعد عالم اليوم عن الله. ولست أظن أن معرفتنا لله تتقدم مع الوقت بل تتأخر. ألا نرى أعداد الملحدين في ازدياد مضطرد؟ ألا نرى أعداد الذين يصورون الله إلها لا علاقة له بالإنسان في ازدياد مضطرد؟ لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. لقد وصلت معرفة الله إليهم فعلا، ولكنهم لم يمجدوه أو يشكروه. الإنسان ينكر الله لأنه يريد أن يحيا مستقلا، فلا يعطي عن نفسه حسابا لأحد. الإنسان ينكر الله لأنه لا يريد أن يمجد إلا نفسه. وبالرغم من معرفة الله، إلا أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولكن لم يكن من السهل أن يتخلصوا من صوت الضمير أو يبعدوا عن حقيقة وجود الله ومسؤوليتهم نحوه، فلجأوا إلى عبادة الأوثان. وهكذا يصدر بولس حكما شديدا في أمثال هؤلاء، إذ يصفهم بالقول حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، يصفهم بأنهم حمقى وأغبياء. هل نلومه على هذا الوصف؟ هل نحن أكثر شفقة منه ونسعى لإيجاد مبرر للذين ينكرون الله؟ إن كان كتاب الله يصفهم بالحمقى والأغبياء فهذه حقيقتهم، لا بل إنها صدى لما سبق وأعلنه سفر المزامير في القول قال الجاهل في قلبه ليس إله. أخي الكريم، إن الإنسان في ابتعاده عن الله يزداد حماقة يوما بعد يوم، والإنسان في ابتعاده عن الله تزداد حياته ظلاما يوما بعد يوم. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. وجد بين الناس فلاسفة وقادة دينيون زعموا أنهم حكماء، ولا سيما في مصر وأشور وفي بلاد اليونان والرومان، ولكن ماذا تكون حكمة العقل البشري بدون معرفة الله أو مخافته؟ ما هي إلا جهل وغباء. لست أعلم ما هو مقياس الإنسان للحكمة، لكن أعدادهم تتكاثر باستمرار في عالمنا. إنما ما أعلمه أن مقياس الله للحكمة يختلف، لأن رأس الحكمة مخافة الله، أما رأس الحكمة في عالمنا فهو الدهاء والمكر والمال والجاه. ومع ادعائهم بالحكمة انحلت أفكارهم وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. هل يتهجم بولس هنا على التماثيل المنحوتة التي كانت منتشرة في بلاد اليونان؟ ليس بالضرورة، لكنه يحكم على الإنسان الذي أله نفسه وأله التماثيل التي صنعها. الله في صلاح قصده شرف الإنسان بأن خلقه على صورته ومثاله، أما الإنسان في ضلاله وحماقته فقد احتقر الله فجعله على صورة المخلوقات. لقد أبدل الإنسان مجد الله، أي استبدل تمجيد الله بتمجيد صورته. هذا المنح أو هذا الاتجاه لتأليه الإنسان موجود منذ أمد بعيد، وقد أخذ صورا متعددة. ألها أباطرة الرومان أنفسهم بنحت تماثيل حجرية لهم نصبوها في كل مكان، وأله أنفسهم بصياغة العملات النحاسية والفضية والذهبية وصورتهم عليها، وهذا باق حتى اليوم. فهل يرضى الله أن يقاسم مجده آخر؟ هل تجرؤ بعد أن تؤله نفسك وآخرين وأن تسمي الله إلها لك؟ إن الله إله يغار على مجده، لذلك يقول: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، أي أن الله ترك لهم حرية الوقوع في هذه الشهوات. فالله لا يجرب أحدا بالشرور، ولكنه إذ يحترم حرية الإنسان يتركه يجني على نفسه شر ما يزرع. ومن العجيب أن يتكلم العلماء عن الارتقاء والتقدم بينما آلهتهم وشرورهم تثبت العكس، التدهور والانحطاط، لأن الانحلال الخلقي والشر العلني يقترن دائما بعبادة الأوثان. إن النفس التي تترك حق الله تختل معها الموازين، وبذلك يتبع الإنسان الساقط إرادته الذاتية وشهواته ويصبح عبدا طائعا للشيطان الذي يكمن دائما وراء الأوثان. الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. مرة ثانية هنا يقدم بولس الخطية التي لأجلها ترك الله الإنسان يتمرغ في فساده. لقد استبدل الإنسان الحق بالكذب فاتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق، أي عبد الإنسان نفسه وشهواته ولذاته، وبالنتيجة أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، أي إلى أهواء المذلة، وقد وصل الإنسان في عصرنا هذا إلى الحضيض الأخلاقي. عندما يفلت الناس من يد الحاجز الإلهي ينطلقون للانغماس في شهوات قلوبهم إلى أحط درجات النجاسة والدنس، ونتيجة لذلك يهينون أجسادهم. نعم، إن الخطية ليس لها قصاصها الأبدي فقط، بل عارها وهوانها هنا ونتائجها المريرة المذلة في أجساد الناس. هاتان الآيتان تكرران ما ورد قبلهما مباشرة في العددين 23 و24: وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. وإن كان بولس يكرر نفسه هنا فقصده أن يشدد على هذه الحقيقة، ونفعل حسنا أن نشدد نحن أيضا عليها. فإن كان الإنسان يتمرغ اليوم في أوحال الشر والرذيلة والفساد على أشكاله، فالسبب أنه استبدل عبادة الله وتمجيده بتمجيد ذاته وعبادة نفسه. يواصل بولس وصف مظاهر الرذيلة والفساد، فيتحدث كيف أن الإناث استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور اشتعلوا بشهواتهم فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين جزاء ضلالهم المحق. هل نستغرب بعد لماذا تتفشى الأوبئة في عالمنا كالإيدز والأمراض الجنسية السارية؟ هل نستغرب لماذا سيدين الله عالمنا بالنار؟ إذ كيف ستتطهر القلوب والضمائر؟ لكن لا نتوقف عن التأكيد والتشديد على أن الخطية أصلاً وأساس كل مظاهر الفساد والشر هي استقلال الإنسان عن الله. لقد استبعد الإنسان الله من حياته وجنى ما يجني نتيجة لذلك، ليس بالضرورة لأن الله يعاقب الخطية أو يدينها، بل لأن الإنسان في بعده عن الله يفقد إنسانيته وما يجعله يسمو عن غيره من الخلائق. لكن مصيبة المصائب أن العمى وصل بالبعض إلى حد تحليل هذا الشذوذ الساري في بعض المجتمعات، فظهرت جمعيات تنادي وتطالب بحرية الشذوذ وبحقوق الشاذين وبزواجهم حتى. لكن إلى متى؟ عالمنا يسري بخطى واسعة نحو دمار نفسه من الداخل، وكما ألمح باستمرار نحن بغنى عن قوة خارجية تأتينا من الفضاء الخارجي لتنشر الموت فينا. يكفي أن نظل سائرين في البعد عن الله وسنقتل أنفسنا بأيدينا من الداخل. هي قنبلة موقوتة نحياها اليوم، لكن تأتي ساعة وتنفجر عناصرها من الداخل، والويل لمن لم يتصالح مع الله قبلها. للمرة الثالثة في الآية 28 يشدد بولس على أن أصل الفساد والشر في عالم الإنسان هو الإنسان لاستقلاله عن الله واستبعاده له من حياته، فيقول: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، والنتيجة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، ثالبين متعظمين مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. وكما سبق وأشرت، فإن الفعل أسلم الذي تكرر 3 مرات في هذا المقطع لا يقصد به أن الله هو الذي دفع الإنسان إلى ما وصل إليه، بل يعني تركه ينزلق ولم يمنعه، لم يحد من حريته في الانزلاق إلى الحضيض. عدد 24: أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. عدد 26: أسلمهم الله إلى أهواء الهوان والمذلة. عدد 28: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. وإذا تلفتنا إلى العالم حولنا لرأينا انطباقا كاملا لتصوير الوحي هنا على علاقات الناس الشخصية وعلاقات الأمم السياسية، الخصام والمكر والنميمة والافتراء، يلذلك مبغضين لله. وترد هذه الصفة في الوسط كأنها مركز الدائرة الذي منه تنبع كل هذه الشرور. والمشكلة أن الناس عرفوا تماما حكم الله على طرقهم، واقتنعوا في داخلهم أن هناك دينونة إلهية تلاحقهم، إلا أنهم أصروا على أعمالهم الشريرة ويسرون بالذين يعملون هذه الشرورة مثلهم. مستمعي وأخي، إن كانت هذه آخر مرة أجتمع معك فيها، اسمح لي أن أوصل إليك هذه الحقيقة: إن انتظار الله على أن يعود الإنسان إليه لن يدوم إلى الأبد، وكلما عاند الإنسان دعوة الله إليه للتوبة كلما تقسى قلب الإنسان أكثر وصارت توبته أعسر. فلا تؤجل أرجوك، الله يدعوك اليوم ويقول: الآن هو وقت خلاص، الآن هو وقت مقبول. المسيح مات وافتداك لكي يصالحك مع الله القدوس. لأجل خير نفسك أرجوك لا تؤجل ولا ترفض، لئلا تسلم أنت أيضا إلى ذهن مرفوض، وعندها يستحيل عليك أن تتوب.